إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أحمد والطبراني من حديث عابس بن ربيعة، وجاء بنحوه من حديث عوف بن مالك، وهو حديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 979، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بادروا بالأعمال خصالا ستا. وفي رواية: بادروا بالأعمال ستا. وفي رواية: أخاف عليكم ستا. قال: بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم. قال: ونشوا. وفي رواية: ونشأا، يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم يصلي بهم وهو ليس بأفقههم، وفي رواية: وليس بأعلمهم ولا بأفقههم. هذا الحديث العظيم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل أمته، يدلهم على المبادرة على الأعمال الصالحة والمسارعة إليها قبل أن تحل الفتن، وقبل أن تحصل الأمور التي ربما تعيقهم عن العمل الصالح، ومنها هذه الخصال التي عدها أهل العلم من علامات الساعة، كما ذكر ذلك المناوي في فيض القدير. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في المبادرة إلى الأعمال الصالحة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، رواه مسلم. بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، الحديث وهو في مسلم عن أبي هريرة. بادروا بالأعمال سبعا: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، إلى آخر الحديث، رواه الحاكم عن ابن عباس، وجاء عن أبي هريرة وغيرهما. والله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي هذا الحديث يقول: بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء. والمراد بالسفهاء في هذا الحديث من كانوا قليل العقل، فإن السفيه من كان قليل العقل إنه إذا تولى الإمارة السفهاء حصل الطيش وحصل التعدي وحصل الظلم وحصلت الإساءة، فيصير السفهاء لا يراعون إلا مصالحهم الشخصية، يقدمونها على مصالح الأمة، فيحصل الفساد العظيم. بادروا بالأعمال ستا، إمارة السفهاء. وكم نرى في أيامنا ممن يتولى المناصب والإدارات وبعض المواقع في الدول والحكومات وهو لا يملك إلا السفه، فذاك تراه يعتقد في غير الله عز وجل، وذاك قاطعا للصلاة، وذاك شاربا للخمور، وذاك واقعا في الفواحش والمنكرات، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. بادروا بالأعمال ستا، إمارة السفهاء. قال: وكثرة الشرط، والمراد بهم الذين يكونون على أبواب السلاطين وعلى أبواب الأمراء في حماياتهم وفي غير ذلك من الأعمال، فإن هؤلاء إن كثروا حصل الخلل العريض، وحصل الظلم، وحصلت كثير من الفتن. وها نحن يا عباد الله نعاين كثرة هذا الصنف في أيامنا في سائر بلاد الإسلام، لا ترى على الأبواب والإدارات إلا الأمن القومي، الأمن السياسي، الأمن العام، إدارة الأمن، وزارة الداخلية والأمن، مجلس الأمن. وكم تعدد من هذه الشرط التي كثرت، فقل الأمن وكثر الخوف، لأنهم لا يراعون دين الله ولا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع أن الواجب إذا كثرت هذه الإدارات وإذا كثرت هذه الوزارات أن يعيش الناس في أمن وأمان وسلام، ولكنه يحصل العكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثر المتسمون بالأمن وكثر الخائفون من الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بادروا بالأعمال ستا، إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم. وبيع الحكم، قال أهل العلم، عن طريق الرشوة، يبيعون الحكم بالرشوة، فيظلمون المظلوم ويقفون في صف الظالم. كم تحصل من هذه الجرائم المنكرة، فكم انتهكت من أعراض بسبب بيع الحكم، وكم أخذت من أموال بسبب بيع الحكم، وكم وقعت من مظالم بسبب بيع الحكم، وكم حلت من نكبات بسبب بيع الحكم. الرشوة التي ما تركت مكانا إلا ووصلت إليه ودخلته فأفسدته، أفسدت كثيرا من الناس، بل ربما أفسدت بعض الصالحين. بيع الحكم الذي يؤدي إلى تبديل الشريعة وإلى تغييرها وإلى الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، التي تؤدي إلى الطغيان، والتي تؤدي إلى الظلم والعدوان، والتي تؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين، والتي تؤدي إلى تضييع ما أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى. بادروا بالأعمال ستا، إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم. وهذه جريمة شنعاء، ربما يقتل المقتول فلا يقتص من قاتله استخفافا بدمه ولو كان مظلوما. وهذه جريمة شنعاء، صار المسلمون يتساهلون ويستخفون بدماء أهل الإيمان، فتسفك دماؤهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يخافون من الله عز وجل ولا يرجون له وقارا سبحانه وتعالى. يا أيها المؤمنون، إن هذا الباب حذر منه نبينا وحذر منه ربنا سبحانه وتعالى أشد التحذير، إذا كان قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار. إذا كان الإشارة على المسلم بالسلاح لا يجوز، فكيف بقتله؟ فكيف بتفجيره؟ فكيف بذبحه؟ فكيف بتلغيمه؟ فكيف باغتياله وهو مسلم يقول لا إله إلا الله؟ هذه جريمة شنعاء يقع فيها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. فهذه رسالة إلى أولئك الذين يسفكون الدماء المحرمة، سواء كان من أصحاب اللاصقات أو أصحاب العبوات أو أصحاب المسدسات، وكل واحد له غرض وله معرض وجهه. إليكم هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما توعد الله عز وجل به من يستخف بدماء أهل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن ابن عباس: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. فهذا من أبغض الناس عند الله عز وجل. كيف يكون حاله إذا كان من أبغض الناس؟ بل يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن ابن عمر: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يزال في فسحة، فإذا أصاب دما حراما، جاء عند الترمذي: إذا أصاب دما حراما بلح يضيق عليه. أي حياة تعيشها يا من تستلم الأموال من أجل أن تسفك الدماء المحرمة؟ سيضيق عليك دينك ومعيشتك وحياتك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. أهل السماء جميعا وأهل الأرض جميعا لو اجتمعوا على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وهو يقول: ما أعظم ما أطيبك وما أطيب ريحك، وما أعظمك وما أعظم ريحك، ولا قال: وما أعظم حرمتك. والذي نفسي بيده لحرمة المسلم أعظم عند الله منك، أعظم من الكعبة المشرفة التي تهوى إليها الأفئدة والتي يأتيها العالم الإسلامي من جميع أقطار الأرض ليطوفوا حولها عبادة لله وتعظيما لها. المسلم عند الله أعظم من هذه البنية التي إن ذهبت ذهب أمر أهل الإسلام. قال ابن عمر رضي الله عنه: لأن تزول الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يتندى بدم حرام دخل الجنة ولو كان شيئا يسيرا. ومفهوم الحديث أنها تحرم عليه الجنة إذا كان قد تلطخ بالدماء المحرمة، فإن ذلك جزاؤه إلا أن يتجاوز الله عنه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والله لو أوملك الدنيا بأجمعها ولو أعطي الدولارات ولو وعد بالمناصب الرفيعة ولو لبس عليه الملبسون أنه سيدخل الجنة وقد سفك الدم المحرم، فإن الله يتوعده بهذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي حديث جندب وابن مسعود وعبد الله بن عباس، وهي في الصحيح المسند والمعنى متقارب، قال عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول يوم القيامة بقاتله قال ورأسه بيده تشخب عوداجه دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. وفي رواية قال: فيقال له: لما قتلته؟ قال: لتكون العزة لفلان. قال: فإنها لي وليست لفلان، فيبوء بإثمه وإثمه. استخفافا بالدم صارت دماء المسلمين، وكأنهم دجاج أو نعاج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القتل ينتشر هنا وهناك، وهذا منكر عظيم لا يجوز السكوت عنه معاشر المؤمنين، لا يجوز السكوت عنه. قتل أهل الإسلام بغير حجة ولا برهان منكر عظيم، يخشى أن تحل عقوبة الله بالمجتمع الذي يسكت عن هذا المنكر. وأول من ينادى بذلك ويحول ويحمل المسؤولية هم ولاة الأمر. فإن الله عز وجل يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه وظيفتهم، حماية المجتمعات وحماية أموالهم وحماية أعراضهم. ومن كان مستحقا أو أتى بجريرة فإنه يعاقب على ما جاء في الشريعة الإسلامية، ليس بالطرق العوجاء الهوجاء التي ما أنزل الله بها من سلطان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا الحديث العظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم. وقطيعة الرحم إما بأذيتها وإما بعدم وصلها، وهذا كله منكر وكبيرة من الكبائر، والله عز وجل حذر من ذلك وحرمه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. متفق عليه، بل إن الله عز وجل قرن صلة الأرحام والمحافظة على صلتها بتقواه، قال: والذي يتق الله الذي تساءلون به والأرحام. وهكذا جاءت الأدلة الكثيرة في تحريم قطيعة الأرحام، وما أكثر من يقطعون أرحامهم من أجل الدنيا. صار الناس يعبدون الدينار والدرهم، وأحدهم مستعد أن يعق أباه وأمه من أجل الدنيا، وأن يقطع أخاه وأخته من أجل الدنيا، وأن يبتعد عن عمته وخالته من أجل الدنيا، فلا يصلهم ولا يحسن إليهم ولو بالكلمة الطيبة. وهذا حاصل ومنتشر، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه من أشراط الساعة. قال: وقطيعة الرحم ونشأا، وفي رواية: ونشوا، يقرؤون يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليصلي بهم وليس بأعلمهم. وفي رواية: لا هو أفقههم ولا أعلمهم، يقدمونه يغني لهم. انظروا معاشر المسلمين، صار كثير من الناس إلى هذا الحال، حظهم من القرآن أن يسمعوا الأنغام والألحان، فمن كان له صوت ونغمة وتطريب وتلحين ولو كان يقرأ بقراءة مخالفة لقراءة القراء وطريقة السلف فتجدهم يعظمونه ويستمعون له، لا يستفيدون من هذا القرآن خضوعا ولا خشوعا ولا تدبرا ولا عملا ولا تطبيقا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن ما أنزله الله عز وجل ما أنزله لنجعله للتطريب والتلحين، وإنما أنزله للتدبر والعمل والتطبيق. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهكذا قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ويقول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن فالذي لا يجعل القرآن إلا أنظاما وألحان وتقريب لا يستفيد منه، وهذا منكر قد وصل إليه بعض أهل الإسلام. فحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الزمن الذي يصل الناس فيه إلى هذا الحال مع كتاب الله عز وجل ومع أوامر الله سبحانه وتعالى حكاما ومحكومين في أنفسهم ومع أرحامهم وأهاليهم ومع غيرهم من أهل الإسلام ومع كتاب ربهم ومع سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمرنا بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة والإقبال على الله عز وجل، فإن الإقبال على الطاعة في زمن الفتن من أعظم المخارج ومن أعظم السبل التي بها ينجو العبد بإذن الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. متفق عليه الناقل بن يسار، أي العبادة عند الفتن. ولهذا عليه الصلاة والسلام يحثنا في هذا الحديث أن نبادر أن نسارع أن نسابق إلى طاعة الله عز وجل، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فإذا كانت هذه الأمور التي سمعتموها قد ظهرت في هذه الأمة واضحة جلية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فصار دليلا من دلائل النبوة وعلما من أعلامها، فكيف بالأزمان القادمة والسنين الآتية إذا كان في هذا الزمن؟ إذن فعلينا أن نقبل على طاعة الله وأن نبادر إلى مرضاة الله وأن نبتعد عما حرم الله، عل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ويبعدنا عن أهلها ومواطنها. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فوا عجب الله من ابتلي فصبر واستقام على دين الله حتى يلقى الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.